جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة نتعرض فيها إلى حكم الوقت. من الأمور التي وجودها مانع من صحة البيع وعدمها شرط من شروط صحة البيع هو الوقت، وكما تبين في الدرس السابق أن هذه المسألة من جملة الأمور التي يفقد فيها شرط الطلقية، أي أن تكون العين متعلقة لحق الغير، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها. والمصنف قال نتعرض إلى أربع مسائل. أول مسألة من تلك المسائل هي مسألة الوقف، فكون الشيء وقفا مانع من صحة بيعه، ولذلك عدم الوقفية شرط من شروط صحة البيع، وهذا مبتني على أن العين الموقوفة ستكون ملكا للموقوف عليهم، وتعلق به حق البطون القادمة من الموقوف عليهم. أما لو قلنا بأن العين الموقوفة بمجرد وقفها تخرج عن ملكية البشر وتكون ملكا لله سبحانه وتعالى، فهذه المسألة ستكون خارجة عن سياق بحثنا، لأنه لو كانت ملكا لله سبحانه وتعالى لسقط شرط الملكية وليس شرط الطلقية. نحن كلامنا فيما لو فرض أن الملكية موجودة وباقية، ولكنه تعلق حق الغير المانع من جواز التصرف، لا أن الملكية من أساسها تنتفي. إذن كلامنا ومسألتنا فيما لو قلنا بأن الملكية لا تنتفي من أساسها، بل الملكية موجودة وثابتة وباقية، ولكن تعلق حق الغير منع من البيع والشراء. إذا اتضح ذلك نقول بيع الوقف غير جائز، أي أن الإنسان لو أوقف عينا لجهة عامة كالمسجدية أو لعنوان عام كالعلماء والفقراء والأيتام أو لعنوان خاص كفلان ابن فلان وذريته، إذا تم الوقف بشروطه المذكورة في باب الوقف ووقع الوقف صحيحا حينئذ يمنع من بيعه وشرائه، فلا يجوز بيعه وشراؤه لا للواقف ولا لمتولي الوقف ولا الموقوف عليه، جميع هؤلاء لا يجوز لهم التصرف بيعا وشراء وهبة في الوقف. ويستدل المصنف على ذلك بدليلين. الدليل الأول الإجماع بكلا نوعين، المحصل والمنقول، حيث قام الإجماع على أن الوقف لا يباع ولا يشرى ولا يهدى ولا غير ذلك. طبعا في الجملة باستثناء بعض الموارد التي سيأتي ذكرها يجوز فيها شنو؟ بيع الوقف. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول هو الدليل الثاني هو الروايات المستفيضة، بل ادعي تواترها الدالة على عدم جواز التصرف في الوقف بيعا وهبة وغير ذلك. ولذلك قالوا إذا كانت هذه النصوص مستفيضة أو متواترة فالدليل الأول وهو الإجماع يسقط عن الاعتبار، لأن هذا الإجماع سيكون إجماعا محتمل المدرك، إذ من المحتمل جدا أن المجمعين اعتمدوا على تلك الروايات في حكمهم بعدم الجواز، فيكون الإجماع معتبرا أو غير معتبر، لأن الإجماع المدركي أو محتمل المدرك ساقط عن الاعتبار، لأننا لابد أن نذهب إلى المدرك ونرى أنه تام أو ليس تاما. إذن عمدة الدليل في المقام هو الأخبار والروايات، ويتعرض المصنف إلى جملة من الروايات. الرواية الأولى مكاتبة الصفار عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، التي يقول فيها الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. وفي هذه الرواية كلام واختلاف في المراد من هذه العبارة، ولكن سيأتي هذا الخلاف. لكن إجمالا الإمام سلام الله عليه يقول الوقوف جمع وقف على حسب ما يوقفها أهلها، فإن أوقف أحد شيئا على عنوان الفقراء مثلا فلا يجوز التصرف فيه ونقله إلى غيره، إذا أوقفه على وصف العلماء فلا يجوز نقله إلى غيره، إذا أوقفه على صفة المسجدية فلا يجوز تحويله إلى دار أو مخزن أو غير ذلك. فإذن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها لابد أن نلتزم بالجهة أو العنوان أو الأفراد الذين أوقفت عليهم هذه الوقوف، فلا يجوز نقلها ولا تبديلها ولا إهداؤها ولا تغيير عنوانها. فتدل الرواية على عدم جواز البيع. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية، نقرأ نص الرواية الثانية ثم نبين محل الاستدلال. قال مسألته: لا يجوز بيع الوقت لدليلين. الدليل الأول إجماعا، والإجماع بكلا نوعين، محققا يعني الإجماع المحصل، ومحكيا يعني الإجماع المنقول. طبعا في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني فيما عدا الصور التي قالوا بجواز البيع فيها، وسيأتي ذكرها. الدليل الثاني هو الروايات. الرواية الأولى لعموم قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. طبعا لماذا عبر بالعموم؟ لأن الوقوف جمع محلى بالألف واللام، يعني كل وقف هو على حسب ما يوقفه أهله. الرواية الثانية: ورواية أبي عبد الله بن راشد، أبي علي بن راشد، أبي علي هو الحسن بن راشد، وقد وثقه الرجاليون، ولذلك هذه الرواية سندها صحيح، فلا وجه لتعبير المصنف عنها بالرواية، لابد أن يقول موثقة صحيحة. أما الرواية عادة حينما يقولون الرواية يعني يشعر بضعف سندها، بينما هذه الرواية لا، ليست ضعيفة سندا. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي، فلما عمرتها خبرت أنها وقف، فقال عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربا وصاحبا. قال: تصدق بغلتها. ومحل الاستدلال بالرواية فقرتان: الفقرة الأولى قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، فعدم الجواز حكم مطلق ولم يقيد، يعني لا يجوز الشراء مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان من قبل الواقف او من قبل المتولي او من قبل الموقوف عليه او من قبل شخص اخر، مطلقا لا يجوز شراء الواقف. وطبعا لا خصوصية للشراء المذكور في الرواية، لا يجوز الشراء، بل حتى البيع كذلك لا خصوصية للشراء، يعني لا يجوز شراء الوقت كذلك لا يجوز بيعه، لا فرق بين البيع والشراء. إذن هذه الفقرة مطلقة من جهة البائع، ولكن هذا الإطلاق من جهة أخرى منصرف إلى حالة عدم وجود العذر الشرعي، وهي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. وإلا في حالة العذر وفي حالة الاضطرار يجوز البيع. إذن هذا الإطلاق إطلاق من جهة البائع، ولكن هذا الإطلاق منصرف إلى أي حالة؟ الى حالة عدم وجود العذر. يعني في الحالة العادية لا يجوز بيع الوقت، اما لو كان بقاء الوقت يؤدي الى اسالة الدماء مثلا، هو حينئذ يجوز بيع الوقت. اذن هناك قيد في هاي الفقرة، لا يجوز شراء الوقت الا في حالات الضرورة. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية قوله عليه السلام ولا تدخل الغلة في ملكك. الحاصل والزرع والثمرات لا تدخل في ملكك، وفي المراد من الغلة ثلاثة احتمالات. الغلة هنا موجودة فيها ثلاث حالات، ثلاث فروض. الفرض الأول أن تكون الغلة موجودة قبل الشراء. الفرض الثاني أن تكون الغلة ظهرت بعد الشراء ولكن من دون بذل جهد من المشتري. الفرض الثالث أن تظهر الغلة بعد الشراء ولكن بتدخل المشتري وبذل الجهد، حرث الأرض وزرعها وسقاها واعتنى بها، يلا وجدت شنو؟ الغلة. زين، ما هو مراد الإمام سلام الله عليه؟ الجواب لا إشكال ولا شبهة في أن مراد الإمام هو الفرض الأول والثاني. يعني يا فرض يا فرض، أن الغلة موجودة قبل الشراء، أو أن الغلة وجدت بعد الشراء لكن بنفسها دون جهد من المشتري، حينئذ لا تدخل الغلة في ملكك أيها المشتري. أما في الفرض الثالث فقالوا الزرع لزارعه ولو كان غاصبا. يعني الغاصب الذي غصب أرضا، الزرع لمن؟ الغلة لمن؟ ليس لصاحب الأرض، وإنما الزرع للغاصب. نعم لصاحب الأرض الأجرة، أجرة المين. إذا ليس المراد من الغلة هنا الغلة التي أوجدها المشتري، وإلا لو كانت الغلة التي أوجدها المشتري لما قال الإمام ولا تدخل الغلة في ملكه، بل مراده الغلة السابقة أو الغلة الحادثة دون جهد. زين، كيفية الاستدلال بهذه الفقرة؟ إذا كانت الغلة لا تدخل في ملك هذا الإنسان، هذا كاشف عن أن الأرض دخلت في ملكه أم لا. إذا الأرض لم تدخل في ملكه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم أجمعين، مثل ما عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام قال وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق. جماعة من الأنصار فمنطقتهم تسمى حي بني زريق أو منطقة بني زريق، صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن فلان هذه الصدقة. طبعا بعض النصوص تقول أسكن خالاته، يعني أوقف الدار لخالاته، وفي بعض النصوص لا أسكن فلان هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. كيفية الاستدلال. قال سلام الله عليه: صدقة لا تباع ولا توهب. وفي هذه الفقرة وصف وموصوف. الصدقة موصوف ووصفها لا تباع ولا توهب. وفي هذا الوصف والقيد لا تباع ولا توهب يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا الوصف وصفا نوعيا داخليا، والمراد من الوصف النوعي أي هو وصف لنوع الوقف وطبيعة الوقف وكلي الوقف. نوع الوقف وكلي الوقف يوصف بأنه لا يباع ولا يهب، وليس وصفا لشخصه وهو شنو هذه الدار بالخصوص وهذا المورد بالخصوص وهذا المصداق بالخصوص. لا لا، هو وصف للكل والنوع والطبيعة. فهو وصف نوعي وداخلي. يعني شنو داخلي؟ أي داخل في حقيقة الوقت وماهية الوقت، لأنه حقيقة الوقت ما هي؟ لغة إيقاف الشيء إبقاؤه على حاله، واصطلاحا هو حبس العين وتسبيل الثمرة. فإيقاف الشيء على حاله وحبس العين يعني ماذا؟ يعني لا يباع ولا يهدى. فهذا الوصف لا يباع ولا يهدى وصف دخيل في حقيقة الوقت في ماهية الوقت في ذات الوقت، وليس وصفا خارجيا. إذن هو وصف داخلي ووصف نوعي، يعني لا لفرد دون فرد بل لنوع الوقت. وبناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال. يعني ماذا نفهم؟ نفهم أن كل وقف هو يوصف بأنه لا يباع ولا يهدى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو الشرط الخارجي الشخصي. أي هذا الوصف ليس وصفا لطبيعة الوقت، وإنما وصف لهذا المصداق والفرد من مصادق الوقت، اللي هو شنو؟ إيقاف هذه الدار التي في بني زريق. الإمام يريد يقول وقفي لهذه الدار، هذا الوقف بالخصوص هو لا يباع ولا يهدى ولا يوهب، هذا الوقف بالخصوص كشرط خاص شخصي خارجي وليس داخلا في حقيقة الوقف ولا في نوع الوقف. بعبارة أخرى، هذا شرط خارجي ذكر في ضمن العقد فيجب الالتزام به في هذا العقد بالخصوص دون غيره. وبناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال أو لا يتم؟ يعني لا نستطيع أن نستفيد أن كل وقف لا يباع. لا لا لا، هو كلمة لهذا الوقف، هذا الوقف لا يباع. إذا كان هذا الوقف لا يباع، هذا لا يعني أن الأوقاف الأخرى لا تباع. إذن الاستدلال يتم على الاحتمال الأول ولا يتم على الاحتمال الثاني. إذن أي الاحتمالين هو الأقوى والأرجح والذي يرجحه المصنف؟ الجواب: المصنف رحمه الله يرجح الاحتمال الأول. يعني شنو الاحتمال الأول؟ أنه وصف نوعي داخلي فيتم الاستدلال، ويستدل على ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول: القرينة السياقية. لو رجعنا إلى سياق الرواية أو صيغة الوقت والكلمات المذكورة فيه لفهمنا أن مراد الإمام هو الوصف النوعي الداخلي وليس الوصف الشخصي الخارجي. لماذا؟ لأن الإمام ماذا قال؟ شوف دققوا يا ابن الرواية، هذا ما تصدق، تصدق فعل ماضي، ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة. شنو محلها من الإعراب؟ مفعول مطلق لبيان النوع، أي أن الصدقة على أنواع: صدقة معوضة، صدقة غير معوضة، صدقة من نوع الوقف، صدقة من غير النوع، من غير الوقف، وهكذا أنواع للصدقة. فالإمام جاء بمفعول مطلق لبيان نوع هذه الصدقة وأن نوعها نوع خاص. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع موصوف بأنه لا تباع ولا تباع. فهذا الوصف يا وصف يا وصف لا تباع ولا تهب، هو وصف للمفعول المطلق لبيان النوع، فهو وصف للعام، وصف للنوع، وليس وصفا للشخص والفرد. هذه قرينة سياقية على أن مراد الإمام هو الوصف النوعي، لأن هذا الوصف صار وصفا للمفعول المطلق النوعي، فهو وصف للنوع وليس وصفا للشخص. هذا واضح يا شباب؟ زين، هذا أول. ثانيا: أركان الوقت ثلاثة: الواقف، والعين الموقوفة، والموقوف عليه. فإذا كان الشرط داخليا فلا بأس بتخلله بين أركان العقد، وهي الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه. إذا كان الوقف داخليا فيمكن أن يتخلل بينها أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه لا يكون فصلا بأجنبي، بل يكون وصفا بشيء داخل. أما إذا كان الوصف خارجيا وكان الشرط خارجيا فلا يمكن أن يتخلل بين أركان العقد، وإلا للزم الفصل بين أركان العقد بشيء أجنبي. إذن شنو نفهم من هذا؟ بينت لحد الآن مقدمة أن الشرط إذا كان داخليا فيمكن أن يتخلل بين أركان العقد ولا يسمى فصلا، أما إذا كان خارجيا فكونه بين الأركان يؤدي إلى الخلل والفصل بين الأركان. إذا اتضح ذلك تعالوا نقرأ الرواية. وف لا تباع ولا توهب متى ذكر. شوف العبارة، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، هذا الركن الأول وهو الواقف. زين، تصدق بداره التي في بني زرير، هذه العين الموقوف، هذا الركن الثاني. صدقة لا تباع ولا تهاب وأسكن فلانا، هذا يا ركن، هذا الثالث. فتغلغل هذا الوصف وتخلل بين الركنين الأولين والركن الثالث. ومن هنا نفهم أن هذا الوصف داخلي وخارجي، نفهم أنه وصف داخلي، فلو كان هذا الوصف شرطا خارجيا شخصيا لأخره الإمام إلى تمام الأركان. أول مرة يذكر الواقع والموقوف والموقوف عليه، ثم يقول لا تباع ولا تهب لأنه شرط أجنبي. ولكن بما أن الإمام جعل هذا الوصف متغلغلا بين الأركان، نفهم أن هذا الوصف وصف نوعي داخلي وليس وصفا شخصيا خارجيا. بعبارة أخرى، لو كان الوصف شخصيا خارجيا للزم الفصل بين أركان العقد في كلام أمير المؤمنين الفصل بأمر أجنبي، وهذا يؤدي إلى بطلان العقد. وبما أن الإمام سلام الله عليه فلا يقوم بهذه الطريقة الخاطئة، إذن نفهم أن هذا الوصف هو وصف داخلي. هاي القرينة الثانية، خلينا نقرأ هذا المقدار. طبعا خصوصا أن لا تباع ولا توهب شرط على أي شيء، من هو المخاطب بهذا الشرط؟ أنه لا تبع الوقف ولا تهب الوقف، الواقف والموقوف عليه، الموقوف عليه هو الذي يشترط. أيها الموقوف عليه، لا تبيع الدار ولا تهبها. فلو كان شرطا للموقوف عليه وكان شرطا خارجيا كان ينبغي تأخيره عن الركن الثالث وهو الموقوف عليه، لكن الإمام قدمه بما أنه قدمه، إذن هو شرط داخل. قال فإن الظاهر، هاي تقريب الاستدلال، إن الاستدلال يعتمد على الاحتمال الأول، والمصنف يرجح الاحتمال الأول بثلاثة أدلة ووجوه. الأول، فإن الظاهر من الوصف كونها، يا كونها صفة لا تباع ولا توهب، صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، ويبعد كون الصفة شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشرط. هذا الوجه الأول، هذا اللي سميناه شنو؟ القرينة السياقية، لأنه وصف للمفعول المطلق النوعي. ثانيا، الوجه الثاني، مع أن سياق الاشتراط لو كان شرطا خارجيا ماذا يقتضي؟ يقتضي تأخر الشرط عن ركن العقد، يعني لابد أن تتم أركان العقد الثلاثة، الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه، يلا يذكر لا تباع ولا توهب، تأخره عن ركن العقد الثالث الركن الثالث أعني الموقوف عليهم خصوصا مع كونه كون شرط لا تباع ولا توصف اشتراطا عليهم. على من؟ على الموقوف عليهم. انت كمل العبارة. فلو كان شرطا خارجيا لتأخر عن بيان الموقوف عليه، وبما انه تقدم. اذا نفهم انه ليس شرطا خارجيا بل هو شرط داخلي. الوجه الثالث لتقوية الاحتمال الاول، لو كان المراد هو الاحتمال الثاني، اي كان هذا الوصف وصفا خارجيا شخصيا، لما امكن الالتزام باطلاقه. والا لو التزمنا باطلاقه لكان هذا الشرط فاسدا ومفسدا. توضيح ذلك، في الوقت توجد لدينا موارد يجوز فيها بيع الوقت. المورد الاول دفع الفتنة بين اربابه، يعني اذا بقي الوقف على حاله سوف يتقاتلون عليه وتسيل الدماء، فدفعا للفتنة يجوز بيع الوقف. هذا اول. ثانيا او رفع الفتنة، يعني شنو؟ يعني الفتنة واقعة ورفعها يتوقف على بيع الوقف، فيجوز بيع. ثالثا سقوط العين الموقوفة عن الانتفاع بشكل كلي، يعني خرجت عن صفة الانتفاع اصلا بعد لا فائدة فيها. اما لخرابها او تبدل الاوضاع او تبدل المكان او غير ذلك، فيجوز بيعها. رابعا او طرو الحاجة الملحة. هذه الحاجة المن؟ حاجة الواقف، حاجة الموقوف عليه، حاجة المصلحة العامة، هذا سيأتي بيانه. المهم في هاي الموارد الأربعة جاز بيع الوقف أو لا جاز. إذا اتضح ذلك نقول لو كان مراد الإمام من قوله لا تباع ولا توهب الوصف الشخصي الخارجي، يعني هذا الفرد من أفراد الوقف لا يباع ولا يوهب مطلقا، هذا شنو معنى؟ معنى لا يجوز بيع هذا الوقف ويدار التي في بني زريق، لا يجوز بيعها حتى في هذه الموارد الأربعة. يا موارد دفع الفتنة ورفع الفتنة وطرو الحاجة وسقوطها عن الانتفاع، وهذا شرط موافق للشارع او مخالف للشارع؟ هذا مخالف للشارع، لان الشارع جاز بيعها في هذه الموارد الاربعة، فكيف يقول الامام على الاطلاق صدقة لا تباع ولا تهب على الاطلاق؟ وهذا خلاف مقتضى العقد فيؤدي الى بطلان العقد. اذا لو قلنا بانه شرط شخصي لادى الى بطلان العقد، فلا بد ان نلتزم انه وصف نوعي وهذا يعني صحة الاحتمال الأول. قال ثالثا مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان، يا أحيان الموارد الأربعة اللي ذكرناها، كان اشتراط عدمه عدم البيع على الإطلاق بدون قيد كما فعل الإمام سلام الله عليه لا تباع مطلقا، كان هذا الاشتراط فاسدا. مو فقط فاسد هذا الاشتراط بل مفسدا للعقد، لأن الشرط الفاسد مفسد للعقد لو كان خلاف مقتضى العقد. لماذا؟ لمخالفة الاشتراط للمشروع. يعني شنو للمشروع؟ لما هو جائز شرعا من هذه الموارد الأربعة، للمشروع من جواز بيع الوقت في بعض الموارد كدفع الفساد والفتنة أولا بين الموقوف عليه، أو رفع الفساد والفتنة هاي ثانية، أو طرو الحاجة هاي ثالثا، أو صيرورة الوقت مما لا ينتفع به أصلا. إذن لو كان شرطا شخصيا خارجيا لأدى إلى الفساد والبطلان، لكن المصنف يبطل الوجه الثالث. إن شاء الله أنت تسلسل وياه بالبحث. قلنا كم احتمال عندنا؟ احتمالين، والاستدلال الأول يتم على الاحتمال، الاستدلال يتم على الاحتمال الأول. زين أي الاحتمالين أقوى؟ الاحتمال الأول قويناه بثلاثة وجوه. المصنف يقول الوجه الأول والوجه الثاني تام، لكن الوجه الثالث غير تام. لماذا غير تام؟ يقول أولا قول الإمام سلام الله عليه صدق لا تباع ولا تهاب لا إطلاق فيه، بل إطلاقه منصرف إلى حالة عدم وجود العذر، كما قلنا في رواية أبي علي بن راشد، قلنا لا يجوز بيع الورق، هذا والمنصرف إلى حالة عدم وجود العذر. أما إذا حالة وجود العذر فهو واضح يجوز البيع. إذن هذا الإطلاق مشكلة أو ليس مشكلة؟ هو قال التمسك بالإطلاق يؤدي إلى الفساد، نقول لا، هذا الإطلاق مقيد بعدم العذر والضرورة فيجوز البيع في هذه الموارد لأنها عذر وضرورة. لذلك يقول إلا أن يقال، هاي إلا أن يقال رد على ماذا؟ على الثالث. إلا أن يقال نرد عليه بثلاثة ردود. الرد الأول إن هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر، أما إذا كان لعذر فيجوز. هذا أولا. ثانيا هم بينوا قالوا التمسك بالإطلاق بناء على أن الشرط شخصي يؤدي إلى الفساد. ليش يؤدي إلى الفساد؟ لأن هذه الموارد يجوز فيها البيع فلا بد أن نقيد الإطلاق. الجواب هذه مشكلة لا تختص بالاحتمال الثاني أن يكون الشرط شخصيا، بل حتى لو كان الشرط نوعيا أيضا هذه الموارد يجوز فيها البيع. فكما أن هذا الإشكال يرد على فرض كون الواصف شخصيا، هكذا يرد على فرض كون الشرط نوعيا، فالمشكلة واحدة ولا ترجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني. قال مع أن هذا التقييد، يعني لابد من تقييد الإطلاق في هذه الموارد التي يجوز البيع، مما لابد منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع. يعني إذا كان شرطا نوعيا أو شرطا خارجيا لا فرق، سواء كان شرطا خارجيا أو كان شرطا نوعيا التمسك بالإطلاق فاسد ومفسد، لا بد من تقييده. يعني هذا الإيراد لا يرد فقط على الشرط الشخصي، وإنما يرد حتى على يعني نوع الوقف أيضا يستثنى منه هذه الموارد الأربعة. هذا الرد الثاني. الرد الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.